بدك.
أهلا وسهلا فيك شيخ، أنا كمان برحب فيك. وبدنا بس تخبرنا، بما أنه أنت حامل الآثار وخادم الآثار النبوية وأكيد هن كتار، شو الدليل؟ هذا بعض الناس يمكن يسأل هالسؤال بنفسه، شو الدليل على جواز التبرك بهذه الآثار النبوية؟
الله يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يعيد عليكم وعلى الأمة هذه الذكرى بالخيرات والبركات، بالتوفيق والسداد والنجاح، بالصحة والعافية. ونسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا برؤية وجه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، أولا ينبغي أن نعرف ما معنى التبرك، ما هو التبرك، لأن من الناس من لا يعرفون معنى التبرك فيجازفون، يتكلمون بغير علم فيحرمون، وهذا بسبب جهلهم. التبرك ليس شيئا يقدح في التوحيد، التبرك لا يناقض الإسلام ولا يهدم عرى الشريعة. التبرك معناه طلب زيادة الخير، ونحن من نطلب؟ من الله.
ما شاء الله.
الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وهذا اعتقاد كل مسلم على وجه الأرض، سلفا وخلفا في الشرق والغرب، هذه عقيدة الإسلام. الله يقول قل الله خالق كل شيء. إذن المسلم لا يعبد النبي ولا يعبد آثار الأنبياء والأولياء، المسلم يعبد الله الواحد الأحد الأزلي الأبدي، الموجود بلا مكان، الذي ليس كمثله شيء، والذي لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، ليس ضوءا، ليس ظلاما، ليس روحا، ليس ريحا، لأنه قال في القرآن ليس كمثله شيء. إذن هذه عقيدة المسلم، الضار والنافع على الحقيقة هو الله. فأنا عندما أتبرك بآثار الأنبياء أو بالأولياء أو بقبورهم، لا أطلب منهم أن يخلقوا لي شيئا.
صحيح.
إنما التبرك معناه عندما أقبل ثوب الرسول أو عمامة الرسول أو سيف الرسول أو شعر الرسول أو ظفر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المواضع التي لمسها أو صلى فيها أو قعد أو مشى. ما معنى هذا الفعل؟ أطلب من الله أن يحقق لي هذه البركة، فهو سبحانه الذي يزيدني من الخير. فالتبرك معناه طلب زيادة الخير. واعتقادي كما أنني إذا مرضت فاستعملت الدواء أو ذهبت إلى الطبيب، أن هذا الدواء ليس هو الذي يخلق الشفاء، وأن هذا الطبيب ليس هو الذي يخلق الشفاء. من خالق الشفاء؟ الله. من خالق الدواء؟ الله. من خالق الطبيب؟ الله. إذن لماذا أذهب أنا إلى الطبيب؟ هو سبب، والله خالق الأسباب والمسببات. وهكذا التبرك، الأنبياء والأولياء سبب، والله خالق النفع، والله يخلق لنا البركة عند تبركنا بهذه الآثار الشريفة. هذا معنى التبرك الذي ينبغي أن يفهم أولا، لأن هؤلاء المشبهة المجسمة الذين كفروا الأمة واستباحوا دماء الأمة وخربوا البلاد وقتلوا العباد، لا يفهمون لا التوحيد ولا العقيدة ولا الفقه ولا التفسير ولا اللغة حتى. فإذا هذا معنى التبرك أولا. أما دليل جواز التبرك، هذا السؤال، دليل جواز التبرك فكثير جدا، من القرآن، من الحديث، من الإجماع. وبما أن الوقت ضيق سنختصر في الإجابة، هذا موضوع يحتاج إلى إسهاب وإلى وقت واسع، لكن سنختصر يعني قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. من أدلة التبرك من القرآن الكريم ما جاء في سورة يوسف. الله ماذا قال إخبارا عن يوسف عليه السلام؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. سؤال، هل يوسف يفعل شركا؟
أبدا،
حاشاه. وهل يعقوب النبي الرسول يقر شركا أو يرضى أن يعمل معه ما هو شرك؟ مستحيل. إذن يوسف لماذا أمر بإرسال قميصه ليوضع على وجه أبيه النبي الرسول يعقوب؟ ثم في بقية الآيات ماذا جاء؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. طيب هذا قرآن، والقرآن لا يمدح الشرك، والقرآن لا يمدح المنكر، والقرآن لا يحس على الباطل. إذن فعل أنبياء وثناء القرآن على ذلك، فهذا دليل وسريع، هذا دليل سريع، يعني لا يحتاج إلى شرح وتفصيل وتوسع ونقول العلماء. مرة كنا في الإسكندرية كان عندنا محاضرة، فسألني بعض الناس هناك، كنا في المحاضرة، قال هؤلاء المشبهة يقولون إن سبب شفاء يعقوب هو العرق الذي كان وليست البركة. فقلت له هؤلاء لا يعرفون جوابا، الوهابية يعني المشبهة لا يعرفون جوابا، إنما يتكلمون كيفما اتفق لهم. لو كان السبب هو العرق ولأي إنسان لما بقيت مستشفيات ولا عيادات طب العيون، الناس لأخذوا العرق من بعضهم البعض ووضعوا على العميان كانوا شفوا من ذلك. ثم يوسف كان يستطيع أن يرسل من عرقه لو كانت المسألة بالعرق، لماذا أرسل القميص؟ إنما قال اذهبوا بقميصي هذا، كان يستطيع أن يأخذ من عرقه ويرسل إلى يعقوب. فإذن هذا دليل قرآني ومن فعل الأنبياء على جواز التبرك. وهنا الآن لنا هذا السؤال، إذا كان هذا بقميص يوسف فكيف بشعر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا بقميص يوسف عليه السلام شفي يعقوب النبي الرسول، فكيف بعرق وشعر وثياب وقميص وعمامة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل من الأدلة، من الأدلة على ذلك أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، عن الكعبة الشريفة. الكعبة أول من بناها على قول بعض السلف هم الملائكة، وقال بعض العلماء آدم هو أول من بناها، هو آدم أول من بناها. هنا انتبهوا معي جيدا، هذه الحجارة قبل أن تؤخذ من الجبال، الحافظ الأزرقي في كتاب تاريخ مكة يقول آدم أخذ حجارة من سبعة أجبل وبنى بها الكعبة. هذه الحجارة لما كانت موزعة في الجبال هل الناس يقبلونها؟
أبدا.
هل يتمسحون بها؟ هل يتبركون بها؟ لماذا لما صارت كعبة صار الناس يتمسحون بها؟ صارت مباركة، صار لها حكم خاص. الله ماذا قال في القرآن؟ مباركا. عن ماذا؟ عن مجموعة حجارة شريفة مباركة صار لها حكم خاص، الكعبة الشريفة. وممن نص على جواز التبرك بالكعبة الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد، يتكلم عن أحكام الكعبة والمسجد الحرام ومساجد الدنيا، ثم جاء إلى الحديث عن الكعبة الشريفة. ماذا قال؟ قال فمن أراد أن يتبرك بها لا يأخذ الطيب الذي عليها، لأن المتبرع تبرع به للكعبة والمسلمون عند شروطهم، فلا تأتي أنت أو أنا نأخذه ونذهب به، لا. ماذا قال؟ يأتي بطيب من عنده، يعني يكون ملكا لك، ثم أنت بهذا الطيب تمسحه على الكعبة وتأخذه فيصير مباركا، لكن لا تأخذ الطيب الذي تبرع به للكعبة، أو بالقلنسوة أو بالعمامة أو بالقميص تمسح بالكعبة فيصير هذا القميص أو المسبحة أو الخاتم أو بيدك تنتقل البركة. الله قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين. وهنا أيضا لنا تعليق، وهو إذا كانت هذه الكعبة الشريفة التي سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل مجموعة حجارة أخذت من الجبال فصار لها هذا الحكم وفيها هذه البركة ولها هذه الخصوصية ويستشفى بها، فكيف بمحمد؟ إذا كان ورد في الحديث المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، فكيف بمحمد وكيف بآثار محمد؟ إذا كان رداء الكعبة وإزار الكعبة لما يوضع عليها يصير فيهما بركة، فكيف برداء محمد وإزار محمد وقميص محمد وعمامة محمد؟ البركة أكثر بلا شك. وأما الشعر الشريف فالبركة فيه أكثر من العمامة وأكثر من الجبة والقميص وأكثر من السيف. لماذا؟ لأن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم هو جزء منه ونبت وخرج من جسمه الشريف، فهو أكثر بركة بلا شك وأعظم فائدة بلا ريب. فهذا دليل آخر أن الكعبة يتبرك بها. وملا علي القاري الحنفي أيضا في كتابه المناسك نص على التبرك بالكعبة وبما يمسح بها كالطيب، فإذا هذا دليل آخر من القرآن. أكرمنا بأن وصل إلينا بعض الآثار الشريفة من عائلات ومن أسر لها ذكر في التاريخ وفي كتب التاريخ وموثقة، وعندنا يعني أسانيد في ذلك مع نقلها إلينا موثقة مختومة مع الشهود. يعني مثلا قطعة القميص التي هنا، هذه تبرك بها السلطان عبد الحميد رحمه الله ورضي الله عنه، والشعرة الشريفة الموجودة تحت القميص هذه قطعة من عائلة من السادة الأشراف من المدينة المنورة، وعندنا الوثيقة فيها. والشعرات التي هنا من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيضا جاءت إلينا، وعندنا الوثائق كيف وصلت إلى من كانت في أيديهم، ونحن نعرف أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس جديدا، إنما أهل مكة كانوا في ذكرى مولد النبي يفتحون البيت الذي ولد فيه الرسول، يعرف اليوم بمكتبة مكة المكرمة الذي يقال له محلة المولد في سوق الليل. أهل مكة في القرن السادس الهجري كانوا في ربيع الأول في المولد يفتحون هذا البيت ويدخل الناس يتبركون بهذا الموضع الذي ولد فيه الرسول. ثم التبرك بآثار الرسول في البخاري ومسلم وكتب السنن، يعني كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما حج وحلق شعره معمر بن عبد الله العدوي الحلاق الذي حلقه، الرسول صار يوزع بيده على الناس وأعطى لأبي طلحة الأنصاري ولأم سليم ولمعمر الحلاق، كل صار يوزع فيما يليه من الناس. فلماذا وزعه الرسول؟ ليبقى بركة في أمته. صحيح. وهذا من شفقته عليهم، من شفقة الرسول وحكمته أنه ترك لأمته فيهم أثرا منه، فمن جاء بعده ولم يرى الرسول يرى هذا الأثر. وهذه فيها بشرى عظيمة. فمثلا هذا الكتاب المجالس الوعظية للفقيه الشافعي السفير الحلبي كان في القرن العاشر الهجري، ماذا يقول في هذا الكتاب في المجلد الثاني؟ يقول: فهنيئا لمن رأى ما كان من آثار الرسول، فمن رأى ما كان من آثار النبي فكأنما رأى النبي. هذا في القرن العاشر والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، السفيري الحلبي الفقيه الشافعي المجالس الوعظية، هذا شرح فيه بعض الأحاديث من صحيح البخاري. إذن علماء الأمة اعتنوا بهذه الآثار خلفا عن سلف وبذلوا لذلك الكثير، والصحابة الكرام كانوا يتبركون بشعره بعرقه بريقه بماء وضوئه بثيابه بماء وضوئه وبوضوئه وبثيابه بعمامته بنعله. أنس رضي الله عنه الذي خدم الرسول في الحضر والسفر في الليل والنهار 10 سنوات كان أخذ شعرة من شعرات الرسول خبأها عنده، لما كان يحتضر يموت أخرجها فقال إذا أنا مت ضعوها في فمي أو في عيني. والسيدة عائشة أم المؤمنين أخرجت قطعة من قميص الرسول وهي تحتضر، قالت إذا مت ضعوها معي في قبري على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهذا رواه الحافظ مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف في المجلد 10. فالتبرك الحمد لله موجود في الأمة وقائم في الأمة. ونحن قبل أن نأتي إليكم وقبل أن ندخل إلى هذا اللقاء كنا في جولتنا على الإخوة والأحبة، وكانوا يتبركون بالآثار الشريفة وفي المساجد والشوارع والصالات بفضل الله تعالى، لأن هذا يزيد المؤمن حبا بالرسول وشوقا للرسول، ويقرب المؤمن أكثر تعلقا برسول الله وبآثاره وبسيرته الشريفة. واحتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعتني الأمة بهذا التبرك أكثر، لأن المؤمن لما يرى ذلك يشتد ويزداد ويتقرب أكثر ليتعلق بسيرة الرسول وآثاره وبحبه. وهو الذي قال المرء مع من أحب يوم القيامة. وبارك الله فيكم وأحسن فيكم. إليكم
بارك الله فيكم.
حشرنا الله معه يوم القيامة وجعلكم الله ذخرا لهذه الأمة. نتشكر وجودك معنا، نتشكر كلمتك الطيبة الرائعة.